أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان الكلام في الفرض الرابع الفرض الرابع هو عبارة عن ماذا علم الواجد للمعدن علم بأن إنسانا استخرجه من الأرض علم أن إنسانا استخرجه من الأرض وعلم أنه أعرض عنه المخرج أعرض عن المعدن فألقاه على الأرض ولكنه يشك في أنه أدى خمسه أو لم يؤدي خمسه كلام في هذا الفرع أدى خمسه أو لم يؤدي خمسه هنا قلنا بأن الرأي الأول في هذه المسألة هو أنه في المقام يجري استصحاب أو إصالة عدم أداء الخمس باعتبار أن أداء اللهم صل على محمد باعتبار أن أداء الخمس أمر حادث مسبوق بالعدم فيجري استصحاب عدمه وحينئذ كأنه يحرز تعبدا عدم شنو أداء الخمس فتسأل في ماذا في الفرض شنو الثالث المتقدم الذي فرض فيه العلم بعدم أداء شنو الخامس فيدخل في الفرض السابق وحيث أن الصحيح في الفرض السابق هو وجوب أداء الخمس ففي هذا الفرض أيضا يتعين الالتزام بأداء ماذا الخمس واضح التوجه الآخر في المقام هو كما قلنا التمسك بقواعد وأصول أخرى لإثبات عدم وجوب الخمس وكانت هذه القواعد هي عبارة عن قاعدة اليد وإصالة شنو الصحة قاعدة اليد قلنا أن هناك إشكال مستفاد من المستمسك في جريان قاعدة اليد حاصله هو هذا أن قاعدة اليد في المقام لا تجري لأنه يشترط في جريان قاعدة اليد العلم بأن اليد من البداية ماذا يد شنو مالكة أو لا أقل يشترط عدم العلم بأن اليد من البداية ليست شنو مالكة هذا صحيح يشترط ماذا عدم العلم بأن اليد ليست مالكة سواء علم بأنها يد مالكة من البداية ثم شك في تحولها إلى يد أخرى هنا تجري قاعدة اليد أو لا كانت اليد من البداية مشكوكة أنها مالكة أو شنو أو ليست مالكة من البداية هنا تجري قاعدة اليد وأما إذا علمنا أن اليد من البداية ليست وشككنا في صيرورتها مالكة بعد ذلك في هذا المورد لا تجري قاعدة اليد ولا تكون اليد المعلوم كونها سابقا ليست مالكة لا تكون إمارة وعلامة على الشنو على الملكية وحيث أن المقام من هذا القبيل لا يعتبر من هذا القبيل لأن المخرج بمجرد أن يخرج المعدن من الأرض هو شنو هو لا يملك شنو خمسه خمسه هو ملك للمستحق لصاحب الخمس فيده على الخمس يد شنو يد أمينة ليست يد مالكة وبعد ذلك نشك في أنه أدى الخمس حتى تصبح يده مالكة حتى على الخمس أدى الخمس مقصود به كما قلنا شنو يعني أدى الخمس أدى قيمة يجوز له أداء القيمة هل أدى الخمس قيمة حتى تصبح يده على تمام المعدن على تمام المعدن يد شنو مالكة أو لم يؤدي القيمة من الخمس من القيمة فتصبح يده تبقى يده على خمس المعدن خمس المال شنو يد ليست مالكة واضح في هذه الحالة ما نحن فيه من هذا القبيل اليد من البداية ليست شنو مالكة بالنسبة إلى خمس المال بل هي يد أمينة ونشك في أنها تحولت من كونها يد أمينة إلى يد مالكة بأداء الخمس أو لا لم تتحول وهنا قلنا بأنه لا تجري قاعدة اليد وبينا ما هي النكتة في ذلك في الدرس السابق ولا حاجة إلى إعادة والنكتة هي جريان الاستصحاب كما قلنا هذا الـ هذا الـ يعني جواب التمسك بقاعدة اليد في المقام لإثبات عدم وجوب الخمس هذا الوجه أو هذا الإيراد هذا الإشكال على التمسك بقاعدة اليد كما هو واضح لديكم يتوقف على مبنى وهو هذا الذي قلناه, هو أن الخمس يتعلق بالعين شنو من بداية ظهور شنو ظهور الرب, يتعلق بالعين من بداية. فالواجد هو لا يملك تمام ماذا ما وجده المخرج, المخرج من الواجد, المخرج لا يملك تمام ماذا ما أخرجه, وإنما هو يملك فقط شنو أربعة أخماسة. إذن يده على الخمس الخامس هي يد شنو أمينة, ليست ملكا له وإنما هي ملك لصاحب الخمس, فيده يد شنو أمينة. يتوقف على هذا حتى يقال بأن قاعدة اليد في المقام لا تجري. لماذا؟ للعلم بخلافها في الزمان شنو السابق. وأما إذا قلنا لا أصل المبنى إحنا من قبل, إذا قلنا بذلك وهو أن المخرج يملك تمام المال, يملك تمام المال, غاية الأمر أنه يخاطب بوجوب إخراج الخمس مما ملكه ودخل في ملكه, كما يخاطب بأداء سائر الواجبات المالية مما شنو مما يملك. ما تملكه يجب عليك إخراج خمسه, هذا هو خطاب الخمس, مفادة وجوب إخراج الخمس مما دخل في ملكه. بناء على هذا تكون الحالة السابقة لليد هي حالة شنو الملكية, واضح. الحالة السابقة لليد هي حالة الملكية, وهنا قد يقال بأنه هناك مجال مثلا لجريان قاعدة الشنو اليد, لكن حيث أن الصحيح كما أشرنا إليه سابقا وكما سيأتي بحثه مفصلا هو الرأي الشنو الأول وهو المشهور, وهو المشهور, وهو أن الخمس يتعلق من بداية ظهور الرب, من البداية خمس هذا الفائدة, خمس هذا المال, خمس هذا الكذا, ليست ملكا علما للشخص, ليست ملكا له وإنما هي ملك لصاحب الخمس. وقلنا كما تقدم أنه فقط الشارع سمح له بماذا بتأخير إيصالها إلى ماذا إلى المستحق إلى صاحب الخمس لمدة سنة, سمح لذلك أجاز ذلك. وإلا الخمس يتعلق بالعين من بداية ظهور الربح, وخمس المال ليس ملكا له, فيده عليه يد شنو أمينة. هذا كله بالنسبة إلى الإيراد الأول على قاعدة اليد, وتبين أنه أن الإيراد وارد, بمعنى أن قاعدة اليد في المقام لا يمكن التمسك بها. هناك إيراد آخر على قاعدة اليد نطرحه لنناقش أنه هل هو وارد على الاستدلال بقاعدة اليد أو لا. حاصل هذا الإيراد أن يقال بأن قاعدة اليد ليست حجة في مدليلها الالتزامية, وإنما هي حجة في إثبات مفادها ومدلولها, عليكم السلام ورحمة الله, مدلولها المطابقي ومفادها المطابقي, وليست حجة في إثبات مدليلها الالتزامية. وحيث أن تملك الواجد لتمام المال الذي وجده مطروحا على الأرض ومحل كلامنا, وبالتالي عدم وجوب الخمس عليه, هذا الحكم الشرعي بتملك الواجد لتمام المال وعدم وجوب الخمس عليه, هذا من آثار عدم كون المال ملكا لشخص آخر, من آثار عدم تملك الغير لهذا المال, وليس من آثار كون المال بتمامه ملكا للمخرج. هناك أمران, هناك عنوانان. عنوان الأول أن المال بتمامه ملك للمخرج, هذا العنوان هذا الأمر ثبت قاعدة اليد مع قطع النظر عن الإشكال الأول, لأن المخرج يده على المال, مو يده على تمام المال, فتدل القاعدة على من؟ على كونه ملكا بتمامه المال للمخرج لصاحب اليد, من كل صاحب اليد, وهذا معنى قاعدة اليد. اليد إمارة على ماذا؟ على الملكية، يده مسلطة على تمام المال، إذن هي إمارة على ملكية تمام المال المال لصاحب اليد. هذا المدلول مطابق للقاعدة. لازم كون المال بتمامه ملك للمخرج هو عدم تعلق حق لشخص آخر مستحق الخمس صاحب الخمس، عدم تعلق حقا بماذا؟ بهذا شنو؟ المال، أن هذا المال ليس ملكا للغير. واضح؟ هذا لازم علما، لازم لمدلول قاعدة اليد. مدلول قاعدة اليد هو أن المال بتمامه ملك للواجد للمخرج، ولازم كون المخرج هو ماذا؟ هو عدم تعلق الغير. واضح هذا؟ إذا كان بتمام ملك للمخرج إذن لم يتعلق حق للغير بهذا الشنو؟ بهذا المال. زين؟ هذا صار واضح. المدعى في الإشكال هو هذا، أن تملك الواجد للعين، تملك الواجد لتمام العين، وبالتالي عدم وجوب الخمس عليه، هذا من آثار عدم تملك الغير، لا من آثار ملكية المخرج لتمام المال. وحيث أن القاعدة تثبت مدلولها المطابق فقط وهو ملكية المخرج لتمام المال، وتعجز عن إثبات لازم ذلك المدلول الالتزامي لذلك وهو عدم ملكية الغير، فإذا لا يمكن ترتيب هذا الأثر الشرعي، لأنه يترتب على المدلول الالتزامي الذي تعجز قاعدة اليد عن إثباته. واضح الإشكال؟ بعد مو واضح، مو واضح. وإحنا نريد نثبت في المقام ماذا؟ نثبت أن الواجد يملك تمام المال. وجد المعدن كيلو ذهب، وجد ملك تمام الكيلو الذهب، وبالتالي لا يجب عليه شنو؟ خمس. هذا بيثبت بقاعدة اليد المدعى هذا. كيف نثبت بقاعدة اليد؟ نقول بأنه هذا يجد هذا الذهب الواجد، مفروض أنه يعلم بماذا؟ بأنه استخرجه شنو؟ إنسان، مو مفروض هذا في محل كلام، وأن هذا الإنسان الذي استخرجه أعرض عنه، لكن يشك أنه أدى خمسة أو لا، هو شيء مثل قاعدة اليد، وهذا الإنسان كانت يده على تمام المال، إذن هذا تمام المال هو ملك شنو؟ له، ملك له، ليس خمسه ملكا للغير، لا، ملك له. تمام المال بما فيه خمسه هو ملك المن لصاحب اليد، وهذا صاحب اليد الذي يملك تمام المال أعرض عنه ووجده هذا الإنسان. واضح؟ إذن هذا الواجد يملك تمام المال. واضح؟ يملك تمام المال، وإذا ملك تمام المال لا يجب عليه أداء شنو؟ خمسه، ما حق متعلق به أصلا. فكأن ملكية الواجد لتمام المال وبالتالي عدم وجوب الخمس عليه من فروع من آثار ماذا؟ ملكية المخرج لتمام المال. وملكية المخرج لتمام المال نثبتها بيش؟ بقاعدة اليد، فيترتب هذا الأثر الشرعي. إشكال يقول لا، أن ملكية الواجد لتمام المال وبالتالي عدم وجوب الخمس عليه ليس من آثار ملكية المخرج لتمام المال، وإنما من آثار عدم تعلق حق الغير بهذا المال. المال الذي يجده الواجد إذا لم يتعلق به حق لصاحب الخمس شنو؟ يكون ملكا للواجد لتمامه. هذا عدم تملك الغير لهذا المال أو لخمسه، عدم تعلق حق الغير بهذا المال، هذا لازم مدلول التزامي لقاعدة اليد، لأن قاعدة اليد مدلول المطابق كما قلنا هو ملكية المخرج صاحب اليد لتمام المال، ولازم ملكيته لتمام المال هو أنه لا يتعلق به حق الغير. لازم ملكيته لتمام المال هو ماذا؟ هو عدم تملك الغير لهذا المال أو لجزئه. فإذن هي هو يثبت بالالتزام، وبالأثر الشرعي يترتب على اللازم، والقاعدة تعجز عن إثبات المدلول الالتزامي. هذا إشكال موجود في كلمات بعضهم. اللي نلاحظ على هذا الإشكال أمران. الأمر الأول هو أن هذا مو واضح، أن تملك الواجد وعدم وجوب الخمس عليه من آثار شنو؟ عدم تملك الغير، مو من آثار ملكية المخرج لتمام المال. هذا مو واضح. يعني الأدلة هي شو تقول؟ الأدلة تقول بأن الشخص إذا ملك شيئا وأعرض عنه وجده شخص آخر شنو؟ ملكه. ملكية الواجد بعد فرض الإعراض يكفي فيها ماذا؟ افتراض أن صاحب اليد المعرض عن المال كان مالكا شنو؟ لهذا المال. إذا كان مالكا لهذا المال وأعرض عنه ووجده هذا الشخص، هذا يكفي لكون هذا الواجد مالكا لذلك المال. شرعا ليست القضية متوقفة على إثبات على عنوان عدم ملكية الغير، وإنما شرعا لا يبعد أنها مترتبة على كون الواجد على كون المخرج مالكا لتمام المال، وهذا يثبت بنفس القاعدة. مو واضح ما يقول من أن الأثر الشرعي مترتب على عدم ملكية الغير، يعني أشبه بدعوة، ويمكن في مقابلة دعوة أخرى وهو أن هذا مترتب على ماذا؟ على ملكية المخرج لتمام المال، بدعوة أن دليل الإعراض يقول بأن الشخص إذا كان مالكا لشيء وأعرض عنه واضح تملكه منه الواجب، تملكه الواجب، وهذا مالك لهذا الخمس واضح بقاعدة اليد بحسب الفرض، لأن تنزلنا عن الإشكال الأول، وأعرض عنه بحسب الفرض أيضا، وهذا يكون ملكا إلما للواجب. وإذا ما كان ملكا للواجب بتمامه فلا يجب عليه الخمس. ملاحظة ثانية على هذا الكلام، هذا الكلام كما هو واضح كأنه مبني على افتراض أن قاعدة اليد من الأصول شنو؟ عملية، من الأصول العملية التي لا تثبت شنو مداليلها الالتزامية. وأما إذا قلنا بأن قاعدة اليد من الإمارات فحينئذ لا مانع من الالتزام بالمدلول شنو؟ إثبات المدلول الالتزامي كما نثبت بها المدلول المضاربي، تكون حجة في مداليلها الالتزامية كما تكون حجة في مداليلها المضاربية. والظاهر أن قاعدة اليد يعني كما يظهر أنها من الأصول من الإمارات ليست من الأصول العملية، لما أشرنا إليه في الدرس السابق من أن عمدة الأدلة على قاعدة اليد هو بناء العقلاء، والسيرة العملية من قبل العقلاء، والبناء العملي للعقلاء على أن اليد شنو؟ إمارة على الملكية وكاشفة عن الملكية. نعم وردت أدلة وأخبار، لكنها يمكن جعل هذه الأدلة أدلة إمضائية لما استقر عليه بناء العقلاء. وقلنا وقالوا بأن بناء العقلاء ليس فيه مجال لافتراض التعبد الصرف في أعمال وبناءات العقلاء. بناءات العقلاء كلها قائمة على حيثيات كشف نوعية يؤمن بها العقلاء على أساس الغلبة أو غير الغلبة. العقلاء يرون أن اليد في الغالب هي ماذا؟ علامة على شنو؟ على الملكية. وافتراض أنها يد غير مالكة هذا فرض نادر، فبهذا باعتبار هذه الغلبة يحصل ظن نوعي في كل يد يشك في أنها مالكة أو لا، حينئذ يحصل ظن نوعي على أنها ماذا؟ على أنها مالكة وعلى أنها تكون كاشفة عن الملكية، كما هو الحال في سائر الإمارات. هناك درجة من الكشف، العقلاء يبنون على هذه الدرجة من الكشف ويتممون هذه الدرجة من الكشف، فلا يبعد أن الإمارة وحالها حال الطرق والإمارات الأخرى فحينئذ تكون حجة في إثبات مداليلها الالتزامية كما هي حجة في إثبات مداليلها المطابقية. فحتى لو فرضنا أن الأثر الشرعي يترتب على عدم تملك الغير، مع ذلك يمكن إثباته بقاعدة اليد، فالعمدة الإيراد على قاعدة اليد في المقام والإيراد الأول، وهو شنو؟ وهو أن قاعدة اليد ليست حجة في فيما إذا علم بأن الحالة السابقة لليد ليست شنو؟ ليست حالة الملك، وإنما اليد هي يد غير مالكة. فإذا شك بعد ذلك في تحولها إلى الملك بأداء الخمس قيمة أو لا تجري قاعدة اليد لإثبات الملكية. وبالتالي الصحيح في المقام كما تقدم هو أنه يجري في المقام استصحاب شنو؟ استصحاب الحالة السابقة لليد المفروض أنها شنو؟ غير مالكة. إذا شكينا في تحولها إلى أنها مالكة أو لا نستصحب بقاء الحالة السابقة، بقاء حال اليد اللي يعبرون عنه ببقاء حال اليد. حال اليد كانت هي لأنها يد أمينة، الآن نشك في خروجها عن هذه الحالة نستصحب بقاء هذه الحالة. وبالتالي شنو؟ وبالتالي تبقى اليد أمينة، ويد المخرج على هذا الخمس ليست يد مالكة. فإذا انتقلت إلى الواجد ووجدها الواجد مطروحة على الأرض يجب عليه إيصال هذا الخمس المملوك لصاحبه المن إلى أصحابه، وهو معنى وجوب أداء الخمس. عدم وجوده لا ترى الشرعي عدم وجوده. لا لا شوفوا أبعدنا أثر لا أثر شرعي موضوع هذا لا تبع الشرعي. شنو هو هذا الكلام؟ ما نقول موضوع لا أثر شرعي هو تملك المخرج لتمام المال. هذا التملك العنوان يقول يثبت بقاعدة اليد، فإذا ثبت بقاعدة اليد يترتب عليه أثر الشرعي وهو عدم وجوب الخمس على الواجد. مرة نقول أن عدم وجوب الخمس على الواجد أثر شرعي موضوعه هو عدم تملك الغير لجزء هذا المال لخمس هذا المال. هذا عدم تملك الغير يقول هو لازم قاعدة اليد، وهو مدلول مطابق لقاعدة اليد. فحينئذ كيف نثبت هذا الأثر الشرعي والحال أن موضوعه لم يكن دليل حجة ماذا على إثباته؟ لأن الحجة على إثباته وقاعدة اليد، وقاعدة اليد حجة فقط في مدلول المطابق. زين، هذا تمام الكلام في قاعدة اليد، وتبين أنها لا تجري في المقام، وأن الصحيح هو جريان الاستصحاب ووجوب الخمس على الواجد. وأما أصالة الصحة، أصالة الصحة كما هو واضح تتوقف على افتراض صدور فعل من هذا المكلف الذي أخرج المعدن من الأرض وألقاه على الأرض مطروحا أن يصدر منه تصرف. تتوقف صحة ذلك التصرف على أدائه الخمس، كما إذا باعه أو اشتراه أو وهبه أو إلى آخره. إذا صدر منه بيع لهذا الذي أخرجه فنقول أن صحة البيع تتوقف شنو؟ على أداء الخمس، إلا لو لم يعد خمسه لما صح منه هذا التصرف. فإصالة الصحة إذا جرت تقول تصرفه صحيح. صحيح شنو يعني؟ مطابق للموازين الشرعية. فمعناه شنو؟ معناه شنو؟ معناه أنه يملك ما باعه، لأنه لا بيع إلا في ملك. فإذا لابد من افتراض أنه أدى الخمس، وإلا إذا لم يؤدي الخمس لا يكون تصرفه صحيحا. هذا يتوقف على هذا الافتراض، ومن الواضح أننا في محل كلامنا لم نفترض ذلك. في أصل المسألة ما افترضنا أن المخرج الخمس شنو تصرف فيه تصرفا يتوقف صحته على أداء ماذا؟ على أداء الخمس. حتى نقول أن صالة الصحة إذا جرت في هذا التصرف فهي تثبت ماذا؟ أداء للخمس، وبالتالي لا يجب على الواجد شنو؟ أداء الخمس مرة أخرى. ما افترضنا هذا الفرق. اللي افترضناه في أصل المسألة فقط هو أن الواجد يعلم بأن هناك إنسان أخرج هذا الخمس وأعرض عنه ولم يؤدي خمسه، أو يشك في أنه أدى خمسه أو شنو أو لا. أما افتراض أنه باعه وهبه تصرف فيه تصرفا يتوقف على صحته تتوقف على أداء الخمس، هذا لم يفترض في أصل شنو مسألة، هو خارج عن مع كلامنا. فلا معنى احنا يعني بعبارة اخرى كأنه اخص من المدعى. احنا ما نتكلم فقط عن صورة ماذا او افتراض هذا التصرف، لا نتكلم عن افتراء، بل نتكلم عن من دون هذا الافتراء، نتكلم عن طبيعة ذات المسألة من دون افتراء صدور تصرف يتوقف اليمن على أداء الخمس حتى تجري صالة الصحة في ذلك التصرف وبالتالي إثبات الخمس. شلون؟ لا لا، بناء على ثبوت الخمس وكون الخمس ليس من كن له، أعرض عن أربعة أخماس التي يملكها، خامس يبقى حينئذ خمسة، فيجب على هذا أداء. هذا اللي نقوله احنا، أن الواجد يجب عليه أداء هذا خمس هذا المال إما لأصحابه، والأمانة والإعراض حينئذ يكون بالنسبة إلى الإعراض، يكون بالنسبة إلى أربعة أخماس الأخرى. هذا تمام الكلام في الفرض الرابع. الفرض الخامس والأخير هو ما إذا فرضنا الشك في ماذا؟ في الإعراض أو عدم العلم بالإعراض. لاحظوا في الفرض الثالث والرابع افترضنا العلم بالإعراض، علم بالإعراض، لكن في الفرض الثالث افترضنا العلم بعدم أداء الخمس، وفي الفرض الرابع افترضنا الشك بأداء الخمس، لكن يجمعهما شنو؟ العلم بالإعراض. الآن في الصورة الرابعة في الفرض الخامس نفترض الشك في الإعراض أو العلم بعدم الإعراض، أو العلم بعدم الإعراض. وجد هذا المال مطروحا على الأرض وهو يعلم أن إنسانا استخرجه من الأرض، واضح، لكنه يعلم أنه لم يعرض عنه هذا الإنسان، لم يعرض عنه، أو يشك في أنه أعرض عنه أو شنو، أو لم يعرض عنه. في هاي الصورة شنو الحكم؟ واضح، وجد معدنا مطروحا على الأرض استخرجه إنسان لم يعرض عنه، بعد أن استخرجه بقصد الحيازة، أما هذا أصل المسألة، هذا فرضنا استخرجه بالحيازة، حازه وقصد تملكه ولم يعرض عنه، أو أشك في أنه أعرض عنه أو لا، شنو هذا الحكم؟ أنا الذي وجدت هذا المعدن، ما هو بالنسبة للحكم؟ واضح أن صورة الشك ملحقة بصورة شنو؟ العلم بعدم الإعراض، يعني لا شككنا في الإعراض، شنو الأصل الذي يجري؟ عدم الإعراض، كما صنعنا في الصور السابقة. لأن صورة الشك في الإعراض ملحقة حكما بماذا؟ بصورة العلم بعدم الإعراض، يجمعهما العلم الوجداني أو التعبدي بعدم الإعراض. ما أعرض هذا ملكه، قصد حيازته، قصد تملكه، أخرجه من الأرض قاصدا تملكه، ملكه، ولم يعرض عنه، فحين شن الحكم بالنسبة للواجب؟ الظاهر أنه لا إشكال في أنه أن هذا المال يبقى على ملكية منه المخرج، لأنه قصد تملكه وحازه، ومن حاز شيئا ملكه، مجي، والمفروض أنه شنو؟ لم يعرض عنه، يبقى على ملكية. هذا على أي أساس هذا يجي بمجرد أن نشوفه مطروح على الأرض يملكه؟ فالصحيح هو أن الواجد لا يملك هذا الوعد في هذه الحالة، وبالتالي شنو؟ لا يجب عليه شنو؟ أداء شنو؟ خمسه، مملوك لذاك الشخص، فهو لا يملكه ولا يجب عليه أداء شنو؟ خمسه، وإنما هذا المال يدخل في ماذا؟ في عناوين أخرى من قبيل اللقطة، من قبيل شنو؟ عنوان مجهول شنو؟ المال، شرائط اللقطة، إذا كانت متوفر اللقطة حينئذ يكون لقطة فتجري عليه أحكام اللقطة، إذا ما متوفر شرائط اللقطة من الضياع وأمثالك متحقق عنوان ضياع في اللقطة، فهو مال مجهول مالك، له مالك قطعا، لكن هذا المالك شنو؟ مجهول، فأيضا تجري فيه أحكام مجهول مالك. في بعض الصور في بعض هذا قد يقال بأن الواجد شنو؟ يملك هذا المال، لكن يملكه بعنوان شنو؟ بعنوان شنو؟ مجهول المالك، بعنوان لقطة، وبعنوان معدن، فعلى تقدير أن يجب عليه الخمس، يجب عليه الخمس بعنوان مطلق شنو؟ الفائدة، لا بعنوان المعدن. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وقد تبين أن الصحيح هو وجوب الخمس على الواجد في جميع صور ماذا؟ صور العلم بالإعراض، في جميع صور العلم بالإعراض يجب الخمس على الواجد، سواء كان عالما بعدم أداء الخمس أو كان جاهلا وشاكا في ماذا؟ في أدائه شنو؟ الخمس. نقرأ المسألة حتى ننتقل للمسألة اللي بعدها. قال مسألة 7، قال إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء، فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أن المخرج له حيوان، هذا هم احنا ألحقنا بخروجه لا بإخراج إنسان سواء كان حيوان أو سيل أو زلزلة أو هذا اللي هو الفرض الأول اللي أيضا التزمنا به بوجوب شنو؟ الخمس على الواجب، لأنه قلنا بأنه لا يعتبر في وجوب الخمس إخراج من يجب عليه شنو؟ ها؟ الخمس. الإخراج ما معتبر، الإخراج ليس معتبرا، واضح. فإذا خرج بنفسه بزلزلة أو بسيل أو نحوه ووجده هذا الواجد أيضا يجب عليه أداء خمسة باعتباره معدن. قال أو علم أن المخرج له حيوان، أو هاي الصورة اللي تكلمنا عنها، أو إنسان لم يخرج خمسه، علم أن المخرج له إنسان وعلم بأنه شنو؟ لم يخرج خمسه اللي هي الفرض الثالث اللي تكلمنا عنه. قال وجب عليه إخراج خمسه على الأحواض، وهذا احتياط وجوبي، ولكن الظاهر أنه مو على الأحواض، على الأقوى. الصحيح هو أنه يجب عليه خمسه إذا بلغ النصاب طبعا، بل الأحواض ترقي من ماتن، بل الأحواض ذلك يعني وجوب أداء الخمس، وإن شك في أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أو شنو أو لا، اللي هي الفرض شنو الرابع المتقدم الذي تكلمنا عنه، وتبين أيضا أن الأصح والأقوى هو وجوب الخمس على الواجب. مسألة 8، يقول لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، إذا كان المعدن موجود في أرض مملوكة للشخص، يقول فهذا المعدن يكون ملكا علما لمالكها، لمالك الأرض المملوكة، فيجب عليه أداء خمسه. لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، وإذا أخرجه غيره، غيره يعني غير من؟ يعني غير المالك، جفت واحد آخر في الأرض المملوكة أخرج المعدن، وإذا أخرجه غيره لم يملكه منه الغير، ما يملك الغير، بل يكون المخرج لصاحب الأرض لأنه هو المالك، وعليه الخمس، علي من عليه؟ صاحب الأرض المالك علي أداء الخمس من دون استثناء المؤنة، لأنه لم يصرف عليه شنو؟ مؤنة. المالك ما صرف عليه مؤنة، من اللي صرف عليه المؤنة؟ ذاك الغير الذي أخرجه، وهذا لا يكون ضامنا لهذه المؤنة، فيجب عليه أداء خمسه بلا شنو؟ استثناء المؤنة. هذه المسألة مسألة مهمة من ناحية علمية، المسألة فيها فروع عديدة، يجمع المصنف هذه الفروع في مسألتين، المسألة رقم 8 والمسألة رقم 9 الآتية. المسألة نتصورها بهذا الشكل، نقول أن المعدن تارة يستخرجه الإنسان من أرض مملوكة له، يستخرجه الإنسان من أرض مملوكة له، هاي صورة، وأخرى يستخرجه من أرض مملوكة للغير، فيكون المخرج غير مالك شنو الأرض، هاي صورة ثانية. وثالث يستخرجه من أرض مملوكة لعامة المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة العامرة حال الجنون فتح هاي ملك لكل المسلمين. يجي واحد يستخرج المعدن من الأرض المملوكة لعامة المسلمين نتكلم عن حكمه. ورابع يستخرجه من الأرض المملوكة للإمام عليه السلام كالأرض المواد حال الفاتح هي ملك للإمام عليه السلام لأنها من الأنفال كما سيأتي. فيأتي شخص ويستخرج المعدن من هذه الأرض المواد المملوكة للإمام عليه السلام. في المسألة الثامنة المصنف يتعرض للصورة الأولى والصورة الثانية، وفي المسألة التاسعة يتعرض للصورة الثالثة والصورة الرابعة. الصورة الأولى وهي صورة ماذا؟ صورة ما إذا أخرجها المعدن إنسانا في أرض مملوكة له كلامنا في أرض مملوكة له، أرض يملكها حفرها طلع المعدن، واضح الظاهر أنه في هذه الصورة لا إشكال في أمرين، لا إشكال في أمرين. الأمر الأول أنه يملك ما أخرجه، والأمر الثاني أنه يجب عليه أداء شنو؟ خمس من باب خمس المعدن. بل الظاهر كما صرح به بعضهم أكثر من واحد لأن هذا هو القدر المتيقن من الأدلة الدالة على وجوب الخمس في المعدن. القدر المتيقن منها هو هذا أن الإنسان يخرج المعدن من أرض المملوكة شنو له، فلا أشكال في أنه يجب عليه أداء خمسه ويملك ماذا الباقي. هذان أمران الظاهر أنه لا شك فيهما، واضح لا شك فيهما. هناك مسألة ينبغي طرحها هنا، وإن كانت هذه المسألة لا تؤثر على النتيجة التي ذكرناها في الصورة الأولى، لكنها تؤثر على النتيجة في الصورة الثانية. هاي المسألة مهمة جدا، سنطرح هاي المسألة ونبين كيف أن هذه المسألة لا تؤثر على النتيجة في الصورة الأولى. المسألة اللي طرحت في كلماتهم هي هذا، أنه أن المعادن أساسا ما هو حالها؟ المعادن هل هي من الأنفال؟ هل هي من المباحات العامة؟ أو لا؟ أن هناك تفصيل في المسألة. قالوا أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة. في هذه المسألة القول الأول أن المعادن مطلقا، وأقصد مطلقا شنو؟ يعني في أي أرض شنو كانت، في أي أرض كانت حتى في الأرض المملوكة، أن المعادن مطلقا هي من الأنفال، من الأنفال المملوكة لمن؟ للإمام عليه السلام، سواء كانت في أرض المملوكة، سواء كانت في أرض المفتوحة عنوة، سواء كانت في الأرض المواد. المعدن مطلقا هو ملك للإمام عليه السلام، فحتى لو كان في أرض المملوكة الإنسان هو لا يملك هذا المعدن، وإنما يملك شنو الأرض من دون أن يكون مالكا لما في الأرض من المعادن، وإنما المعادن من الأنفال، واضح، التي هي لله وللرسول وللإمام عليه السلام. هذا الرأي الأول. هذا الرأي اختاره جماعة من علمائنا المتقدمين حسب ما نسب إليهم والله العالم، يعني نسبة لهم ظهر صحة هذه النسبة. منهم الشيخ الكليني، منهم الشيخ المفيد، منهم الشيخ الطوسي، منهم سلار، منهم القاضي، وغيرهم من علماء كثير ذهبوا إلى أن المعادن مطلقا من الأنفال. هذا الرأي. القول الثاني الذي يقول بأن المعادن تتبع الأرض التي شنو هي فيها، تتبع الأرض التي هي فيها، فإن كانت الأرض من الأنفال فالمعادن شنو؟ من الأنفال. إن كانت الأرض ملك للمسلمين فالمعادن أيضا شنو؟ ملك للمسلمين. إن كانت الأرض مملوكة ملكا شخصيا فالمعادن أيضا شنو؟ موجودة فيها أيضا مملوكة بالملك الشخصي، فيتابع علما للعارض. فالمعدن الموجود في أرض مملوكة ملك بملك شخصي هي أيضا المعادن، أيضا تكون مملوكة بملك شنو؟ مملوكة لصاحب الأرض، مملوكة لمالك شنو؟ مالك الأرض. فإذا كون المعادن من الأنفال على هذا الرأي الثاني موقوف على أن تكون موجودة في أرض من الأنفال حتى تكون هي أيضا من الأنفال، وإن لم تكن موجودة في أرض من الأنفال فهي ليست من الأنفال. هذا الرأي الثاني، هذا الرأي اختاره جماعة من علمائنا على ما نسب إليهم، منهم الشيخ ابن إدريس في السرائر والعلامة في بعض كتبه والشهيد الثاني. الرأي الثالث في المسألة والأخير أن ما عبر عنه في كلماتهم بأن الناس فيها شرع سواء، المعادن لا من الأنفال ولا من المباحات العامة كالأرض والشنو والعشب والكلاء والكلاء، مباحات عامة. المعادن أيضا من المباحات العامة، الناس فيها شرع سواء، فهي ليست من الأنفال، هي ملك الإمام عليه السلام، وليست أيضا تابعة لمن؟ للأرض، متابعة للأرض على حال المال، الناس فيها شرع سواء. هذا الرأي الثالث الذي نسب إلى المحقق النافع والشهيد الأول في بعض كتبه. أيضا ولو كانت في مكان خاص، ولو كانت في مكان خاص هي من المباحات. صحيح فقط عن نظران شلون يستخرج هذا يعتدي على هذا مطلب آخر سهل. بالنتيجة إذا حتى لو غصبا هو يملك هذه المعدن الذي شنو أخرجه من المباحات، هذا الأمر يعوض هذا عن الخسران اللي سببه في أرضه مثلا. هذه هي المسألة، فقط نبين هذه أنه هذا لا يؤثر على النتيجة التي ذكرناها في الصورة الأولى. هاي نقطة مهمة، يعني في الصورة الأولى على كل هذه الأقوال، على كل هذه التقادير نحن نلتزم، والظاهر لا إشكال فيه أن المخرج في الصورة الأولى يملك ما أخرجه ويجب عليه أداء شنو؟ خمسة. أما إذا كانت من المباحات فواضح، من المباحات فاستخرج يملكها ويجب عليه أداء شنو؟ خمسة. أما إذا كانت تابعة للأرض فأيضا واضح القول الثاني، وتابعة للأرض والأرض مملوكة فالمعدن أيضا يكون شنو؟ مملوكا له، فهو مملوك له ويجب عليه أداء شنو؟ خمسة. وأما إذا كانت من الأنفال اللي هو الرأي الأول، المعادن مطلقا من الأنفال، فأيضا يملكها ويجب عليه أداء خمسها. لماذا؟ لأن الأنفال أباحها الإمام عليه السلام المالك له لها علما من شيعته، فإذا هي مباحة فأخرجها هذا ويملكها ويجب عليه أداء شنو؟ خمسها. إذا كانت مباحة هو كلامنا في هذه الصورة الأولى، كلامنا في الصورة الأولى اللي هو أن المالك هو الذي استخرجها من أرضه، كلامنا في هذا، هذا ربط بالصورة الأولى. إذا نقدر نقول فرغنا من الصورة الأولى، واضح؟ يبقى أصل المسألة أن هاي المسألة مسألة مهمة جدا، أن المعادن هل هي من الأنفال مطلقا أو لا من الأنفال في الجملة، أو لا ليست من الأنفال أصلا. أقوال ثلاثة في هذه المسألة، وتحقيق هذا المسألة مهم جدا، يأتي إن شاء الله تعالى يوم الاثنين. وصلى الله على محمد.